فرع. وأما العبد المسلم فهل يحل له نكاح الأمة الكتابية؟ فيها وجهان حكاهما ابن الصباغ، أحدهما وقول أبي حنيفة أنه يحل له نكاحها لأن العبد يساويها في الرق، وإنما نقصت عنه في بالدين، فهو بمنزلة الحر مع الحرة الكتابية. والثاني هو المذهب هو الأصح أنها لا تحل له، وبه قال عمر رضي الله عنه وارضاه، ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. والأصل في ذلك قول الله جل وعلا: فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. فاشترط هنا هذا شرط، اشترط أن تكون من فتياتكم المؤمنات. نعم. فشرط فيهن الإيمان فدل على أنه لا يجوز نكاح غير المؤمنات، وهذا الراجح الصحيح. ولأنها امرأة اعتبرها نقصانان، النقصان الأول الرق، النقصان الثاني الدين، لكل واحد منهما تأثير في المنع من النكاح، فواجب ألا يحل للعبد المسلم نكاحها كالأمة المجوسية التي عندها شبهة كتاب. وأما الأمة المسلمة فيجوز للعبد أن يتزوجها، ولا يشترط فيه عدم الطول ولا خوف من الأعنات، لما أن المساواة هو رق وهي أمة، فهو كالحر إذا تزوج الحرة، وإن كانت إلا بقى النظر في الكفاءة، وإن كانت تحت العبد حرة جاز له أن يتزوج الأمة. لما؟ لأنه أصالة كما قلنا التدني في هذا الباب، لكن كيف يكون تحته حرة؟ أنه يكون تزوجها أمة ثم عتقت فصارت حرة، ويعني أبت على نفسها أن تفسخ العقد وبقيت معه على ما هو عليه من الرق. وقال أبو حنيفة لا يجوز، دليلنا أن كل من كان له أن يتزوج بامرأة من غير جنسه جاز له أن يتزوج عليها امرأة من جنسه كالحر له أن يتزوج الحرة على الأمة، وليس فيها ثمة شيء. نعم. لا نحجر واسعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة ولا يصح نكاح العبد لموالاته لتناقض أحكام الملك. ولا يصح نكاح العبد لموالاته لتناقض أحكام الملك والنكاح في النفقة والسفر، لأن العبد يستحق النفقة على مولاته والزوجة تستحق النفقة على زوجها. شوفوا انقلاب هنا في هذا الباب. وللمولاة أن تسافر بعبدها إلى أي بلد شاءت، وللزوج أن يسافر بزوجته إلى أي بلد شاء. ولو صححنا نكاحه لمولاته لا تناقضت أحكامهما في ذلك. والحق أن نقول هنا المسألة الرق في هذا الباب الأقل، هو ليس بكفاءة أو بكفء لها، والنقصان هنا نقصان يؤثر ويمنع عبد النكاح. فإن تزوج العبد حرة ثم ملكته انفسخ نكاحها منه، لماذا عدم كما قلنا الموازنة؟ لأن حكم ملك اليمين أقوى من النكاح فأسقطه، حكم ملك اليمين أقوى من النكاح فأسقطه. ولا يصح نكاح الرجل لأمته لأنه يملك وطأها قبل النكاح. لا يصح نكاح الرجل لأمته لأنه يملك وطأها قبل النكاح، فلا فائدة فيه، لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا يمنع منها ملك اليمين. أشد من العقد، فلا فائدة فيه، لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا يمنع منها ملك اليمين. فإن تزوج الرجل أمة ثم ملكها انفسخ نكاحها منه، لأن ملك اليمين أقوى من النكاح فأبطله. ولا صح أن ينكح الرجل جارية وجارية ولده لصلبه ولا ولد ولده وإن نزل، لأن له شبهة في ماله بدليل أنه يجب عليه إعفافه، فصارت كجارية نفسه، يعني لا يجوز له أن يتزوجها، لأن كما قلنا القاعدة أن ملك اليمين أشد من عقد النكاح. وإن تزوج رجل أما ثم ملكها ابنه ففي وجه أحدهما يبطل نكاح الأب، لأن ملكه كملكه في إسقاط الحد وحرمة الاستيلاد، فكان كملكه في إبطال النكاح. والثاني لا ينفسخ نكاحه لأنه لا يملكها بملك الابن، فلم يبطل نكاحه بذلك. فإن كان له ابن من الرضاع جاز له أن يتزوج بجاريته، لأنه لا شبهة له فيما. ويجوز للرجل أن يتزوج بجارية أبيه وأمه، لأنه لا يستحق عليهما الإعفاف، لأن النفقة فقط التي عليهم، فإذا ولدت منه كان حرا، لأن الإنسان لا يملك ابن ابنه. قال المصنف مسألة: ولا يصح أن ينكح معتدة من غيره، طبعا لأن فيها علاقة زوجية، يعني معتدة من غيره فيها علاقة زوجية، فلا يجوز أن يتزوجها. ولا صح أن ينكح معتدة من غيره لقوله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قال: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذه فيها دلالة أن المعتدة حتى لو كانت البينونة بينونة كبرى فإنه لا يجوز التصريح بها النكاح، جعل من عدة الوفاة أو البينونة الكبرى جعل فيها التعريض، لأنها حرة الآن. لكن إن كانت معتدة من الرجل رجعية فإن علاقة الزوجية موجودة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتقدم لها. وإن ارتابت بحمل، يعني ارتابت بحمل شكت أن هناك تخصيب بويضة، شكت بأن هناك حمل، بأن رأت أمراض الحمل أو الوحم التي يعني تشعر به المرأة بأن هناك حمل، شكت هل هو حمل أم لا، فإن حدثت لها هذه الريبة قبل انقضاء العدة ثم انقضت عدتها بالأخراء أو بالشهور والريبة باقية لم يصح نكاحها. لما؟ لأنه الآن لابد أن كانت مرتابة فعدة لا تكون كذلك، لأنها تشك في خروجها من العدة، لأنها لو كانت مرتابة بحمل فعدتها إلى أن تضع حملها، لقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. ولأنها تشك في خروجها من العدة والأصل بقاؤها. وإن انقضت عدتها من غير ريبة فتزوجت ثم حدثت لها ريبة بالحمل لم تؤثر هذه الريبة، لأن النكاح قد صح في الظهر، وإن انقضت، يعني انقضت عدتها من غير ريبة فتزوجت ثم بعد ذلك طرأت الريبة ثم حدثت لها ريبة بالحمل لم تؤثر هذه الريبة. لما؟ لأن النكاح صح في الظاهر، وطرو الشك لا يزيل اليقين. وإن انقضت عدتها بالشهور أو بالأقراء ثم حدثت لها ريبة بالحمل فيقرأ نكاحها، فإن تزوجها رجل هل يصح؟ في وجهان: لا يصح لأنها مرتابة بالحمل فلم يصح نكاحها، كما لو حدث بها الريبة قبل انقضاء العدة ثم انقضت عدتها وهي مرتابة بالحمل فإنه لا يصح نكاحها، كذلك هذا مثله. والصحيح هو أنه يصح نكاحها كما قلنا، لأن طرو الشك لا يؤثر في اليقين. والثاني صح نكاحها وهو المذهب، لأنها ريبة حدثت بعد انقضاء العدة، صار الأمر بيقين وهذا طرو الشك، وطرو الشك كما قلنا لا يزيل اليقين، فلم تؤثر كما لو نكحت بعد انقضاء العدة ثم حدثت الريبة. وهنا مسألة عظيمة جدا وهي فرع: وإن زنت، وإذا زنت المرأة ولم يجب عليها العدة سواء كانت حائلا أو حاملا، فإن كانت حائلا هنا هي زنت لم يجب عليها العدة. وهذا عندنا هذا خلاف للحنابلة. حنابلة يقولون هذه مسألة شائكة جدا صراحة، يقولون عليها عدة لاستبراء الرحم. إذا زنت المرأة لم يجب عليها عدة سواء كانت حائلا أو حاملا، لأن الأصل التأصيل العام عندنا في هذه العقود النكاح في هذا الباب بأن الحرام لا يحرم حلالا، حرام لا يحرم حلالا. فإن كانت حائلا جاز للزاني أو لغيره عقد النكاح عليها. وإن حملت من الزنا فيكره نكاحها قبل وضع الحمل. شوف قال يكره، طب يعني يعقد عليها؟ نعم قال وإن عقد عليها صح النكاح. هذه المسألة هنا في المذهب لا بد لها من المراجعة عظيمة في هذا الباب، لأنهم كما قلنا يأخذون بالظاهر في أن الحرام لا يحرم حلالا. فإن تزوجها الثاني أو غيره قبل وضع الحمل، شوف تزوجها الثاني أو غيره ضعف تاء فقط. طب الثاني لأن هذا ماءه، هذا ماءه ولا إدخال عليه. فإن تزوجها الثاني أو غيره قبل وضع الحمل صح، وهي إحدى الروتين عن أبي حنيفة. أنا أقول لكم طيب وماذا نفعل إن كانت حاملا، ماذا نفعل في الحمل؟ فينظر فيها في هذا الباب، تعرفون كيف ينظر في هذه المسألة؟ طيب هذه مسألة عويصة صراحة. الله أكبر ما شاء الله، السلف يكتبون أتم الله عليك النعمة وأحسن الله عليك، أبلغك بأن الجميع كانوا يدعون لك ويريدون الطمأنينة، نسأل الله جل وعلا أن يديم خيرك وأن يثبت هذا الخير فيك ولك وبك وعليك، اللهم أمين يا رب العالمين. شكر الله لك. لا آذن، لا آذن، أنا لا آذن، إذا أردت أن تخرج فاخرج بنفسك كما شئت، لا آذن إلا بشرط، إذا أردت أن ترى في العناية المشددة أو المركزة وتسلم عليه وتسمع أو تسمع معه أو تسمع عنده بعدما تدخل عليه تسلم عليه وتخرج في خارج الغرفة العناية وتسمع، أنا أوافق على ذلك، غير ذلك لا أوافق. ولك بقى مطلق الحرية فيما تفعل، لأن هذا تقاعس لا يصح. إذا أردت فلك من الصباح إلى المساء أن تزوره، لما تزوره وتكون الزيارة وقت الدرس، هذا عجب. اللهم أمين رب العالمين. عامة كما قلنا بأنه المرأة إذا كانت حاملا، طب إذا كانت حاملا ودخل عليها غير الذي زنى بها، يبقى كيف التأويل في هذا الباب؟ طبعا هذا السؤال كنت أريد أجيبه، خلاص أنت يا زول يا سوداني أنت أجب عن هذا السؤال، بتضحك أنت محمود الآن أو الزول في وضع حرج الآن، أجب عن هذا واذهب كيفما شئت، وبرضه لن تذهب إلا بالشرط الذي اشترطته أنا. نسأل الله تعالى أن يشكر لك، هذه والله من أفضل الطاعات وأصلح الصالحات، لكن اجمع بين المصالح وإلا يعني حتى طيب ماشي، هذا طلب العلم هي أعظم حاجة لك، إذن الإجابة عليك الآن، ائتني بالإجابة وافعل ما شئت، أيضا لن أرضى حتى تكون تسمع وتبع ترسل لي رسالة أنك تسمع، نفس هذا ولن أجيب، كنت سأجيبها الآن لن أجيب. إذن الزاني هذا ماءه، لو كانت حاملا هذا ماءه، طب لم يكن الزاني والذي عقد عليها، كيف نحل الإشكال وهي حامل الآن؟ كيف ذلك؟ ربي يحفظك من كل سوء يا زول، قل له يا زول، قل له أن يهتم وأن يتقي الله بالاهتمام. شوف محمود لا يمسك نفسه في السودانيين، محمود أصلا أمه كانت سودانية، أو شوف يعني أمك سودانية، ولا والدك ولا في حد العرق السابع عندكم في السودان، أبوك سوداني، طب يعني المسألة ماشية الحمد لله. ما السودان كلها بتمشي ماشي. ذهب ربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق رحمه الله إلى أن الزانية تلزمها العدة كالموطوءة بشبهة، فإن كانت حائلا اعتدت زانات أخرى، وإن كانت حاملا فبالوضع ولا صح النكاح ولا قبل الوضع. قال مالك إذا تزوج امرأة ولم يعلم أنها زانية ثم علم أنها حامل من الزنا فإنه يفارقها، فإن كان قد وطئها لزمه لها مهر المثل. قال ربيعة يفارقها ولا مهر لها. وذهب ابن سيرين وأبو يوسف فلا عدة عليها، فيجوز عقد النكاح عليها، وإن كانت حاملا لم يصح عقد النكاح عليها حتى. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال، وهذا حديث ضعيف لم يصح. والعقد على الزانية كان حلالا قبل الزنا وقبل الحمل، فلا يحرمه الزنا والحمل. عجيب جدا وربي هذا الباب، سنناقشه إن شاء الله بعد الصلاة. وروي أن رجل كان له ابن تزوج امرأة لها ابنة، ففجر الغلام بالصبية، فسألهم عمر رضي الله عنهما وأرضاهما فاعترف فجلدهما وحرص على أن يجمع بينهما بالنكاح، فأبى الغلام ولم يراعي عمر رضي الله عنه وأرضاه انقضاء العدة، ولم ينكر عليه أحد، فدل على أنه إجماع، ولأنه وطئ لا يلحق به النسب أو حمل لا يلحق به بأحد، فلم يمنع صحة النكاح كما لو لم يوجد. المسألة وإن كانت حمل مؤمنا أيضا يجوز الزواج بها في هذا الباب. طبعا هذه مسألة خلافية خلاف عريض جدا. أما بالنسبة للحنابلة فقالوا لا بد من العدة، إن كانت حائلا فثلاثة قروء، وإن كانت حاملا فلابد من الوضع. وقال مالك كما قلنا في مسألة إذا تزوجها وجدها حاملا فليفارقها ولا مهر مثل ما التحلى من فرجها. فعلى هذا الأساس ودليلنا على الجميع قول تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن الذي يشكل هو أنها وإن كانت حاملا، يعني ما الذي يحدث في هذا الباب وكيف الولد يكون لمن؟ نعم نعم حفظ أنه لم يحرم نكاح حامل من زنا لقوله عن الله من ما وما غيره. قال تعالى وأولاة الأحمال أجالهن أيضان حملهن ولم يحدد بزنا وغيره. ما أدري هل كان السؤال هكذا أم لا. أنا قال بالكراء لعله نظر إلى أن الزنا كفاء لا يترتب عليه أحكام. فهنا لا تبني هذه بقى هذه والزول كمان له فهلوة، يعني المسألة مش مسألة بقى مش مسألة هنا السودان، لا الزول كمان له فهلوة، يعني هو الزول أيضا له فهلوة. إذا ماذا نفعل هو جيد في هذا الباب عن أن الإنسان قال أيغزوه بمائه لقد هممت أن أفعل به كذا وكذا، عندما قال في سباء أو طاس لا توطع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. فلما جاء رجل لامرأة كانت حاملا ووطئها قال أيغزوه بمائه لقد هممت أن أفعل كذا وكذا. هو الحق في هذا الباب أنه لو ولدت يكون لمن سيكون الأمر أن الولد للفراش، سيكون الأمر أن الولد للفراش، وأن يكون هنا يغزوه بماء، يعني سيتأثر الحمل بماء الرجل الذي دخل عليها وإن كان من الزنا، لكنه في الغالب سينسب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذه مسألة صراحة شائكة جدا، لست مع المذهب في هذا الباب. أنا لست مع المذهب في هذا الباب، والصحيح أنها لابد من أن تتوب ولا بد من انقضاء العدة، لابد من انقضاء العدة. حالة وحيدة هي التي أنا أتكلم فيها، ألا وهي أنه إذا 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 زنى وتأكد أن الحمل إذا تأكد أنه الحمل فإنه أنه إذا تأكد أنه الحمل فيعني يكون هنا من مائه، فإذا تزوجها بهذا الباب وكان الولد من مائه فهنا يمكن أن يكون فرجة لبعض المصائب التي تحدث، ويكون هذا أيضا تحقيق لمقاصد الشريعة. وكلام تميم في الإلحاق هنا أيضا يؤخذ بعين الاعتبار، لكن التأصيل العام أن هذا لا يجوز، وأنه ما دامت حاملا طيب. هذه مسألة من الأهم المكان، فلا بد أن يكون الأمر يعني أيسر ما يكون، نعم، بأن تحقق الشرع مسألة. ولا يصح أن ينكح معتدة من غيره لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وقلنا بأن مسألة الزنا هي مسألة صراحة من الأهمية بمكان. ولا يصح النكاح الشغاري وهو أن يقول رجل لآخر زوجتك ابنتي أو أختي أو امرأة يلي عليها على أن تزوجني ابنتك أو أختك، ويكون وضع كل واحد منهما صداقة للآخر، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. لأن نكاح الشغار هذا عقد مستقل فلا يجوز. نعم لو في أسئلة اتفضلوا. وهذه مسألة شائكة الآن بينا ذلك، فأنت إذا لا إذن لك أيضا يزول حتى تفعل ما قلت لك. نعم أحسن الله عليك. لو في أسئلة جمعها أيضا. تمام.
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، وهذا لا يعد كذبا، فكيف بالجمع بينه وبين ما ورد أنه في الحديث كان قد وارى بالكذب في ثلاثة مواضع، منها هذا وقوله صار أختي وعنده وعند نظره للنجوم فقال إني سقيم.
لا ليس بكذب هذا، هذا ليس بكذب. فالصحيح أنه لما قال كأنه علق على إيش؟ علق على مستحيل. قال لو إن كانوا ينطقون فهو الذي فعل، هم لا ينطقون، يبقى في حقيقة الأمر أنه لم يفعل. ولما قال يا أختي قصد ذلك أختي في إيش؟ في الإسلام. ففي حقيقة الأمر أنها ليست بكذب، وهي خروج والتعريض ممدوح عن كذب. طيب إلى السنن، في أسئلة هنا أعتقد. بسم الله. طالما العبرة من عدة ورأت رحم فيسير، هذا على المطلقة المتوفى عنها زوجها الزانية، الأمر سواء. طيب جيد، ما قلنا بذلك، لكن المطلقة ثلاثا مثلا، هذه المطلقة ثلاثا كيف يكون الأمر بالنسبة لها؟ إن كانت برأت رحم، برأت رحم تعرف بحيضة واحدة، بحيضة واحدة. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لولا الإجماع لقلت بأن حيضة المطلقة ثلاثا هي عدة المطلقة ثلاثا حيضة واحدة. لما؟ لأنها تعرف براءة رحم، يعرف بذلك بحيضة واحدة. لكن النصوص لابد لنا أن نعلم هو أن الزوج له حق، يعني حتى لو كانت مطلقة ثلاثا فالزوج كان له حق عليها، فوجب النظر إلى حقه بعين الاعتبار في هذا الأمر، لأن الشرع لا يهدر الحقوق، الشرع لا يهدر الحقوق. المهم أزول الآن، أنا أرهن إشارتك إذا أردت أن تستأذن تفعل ما قلت لك، تسمع وترسل لنا رسالة أنك تسمع وتجمع بين المصالح، فإن كنت تستطيع فلك، وإن لم تستطع فاقضي الحوائج بعد الدروس. طبعا يا